أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في أنه إذا شك في كون الخارج مليا ذكر صاحب العروة أنه اختبر بالصفات من الدفء والفتور والشهوة، فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بكونه منيا وإن لم يعلم بذلك، ومع عدم اجتماعها ولو بفقد واحد منها لا يحكم به إلا إذا حصل العلم. وفي المرأة والمريض يكفي اجتماع صفتين وهما الشهوة والفتور. هنا عدة جهات من البحث. الجهة الأولى إن ظاهر كلام صاحب العروة لزوم اختبار ما يشك في كونه منيا بالصفات، فإن وجد فيه صفة الدفق والشهوة والفتور حكم بكونه منيا. ولكن الظاهر كما عليه السيد الطائي أنه لا دليل على وجوب الاختبار، فإن مقتضى القاعدة الأولية جريان الأصول العملية في الشبهات الموضوعية بلا حاجة إلى الفحص، وما ذكره السيد الصادق قدس سره في الأصول من أن المرتكز العقلائي على لزوم الفحص اليسير في الشبهات الموضوعية، وهذا يوجب انصراف أدلة الأصول العملية أما كان قبل الفحص اليسير فالظاهر عدم تماميته، فإن كون السيرة العقلائية توقف جريان البراءة في الشبهات الموضوعية على الفحص اليسير لا يعني أن ارتكاز العقلاء على إباء تعبد من الشارع لجريان البراءة أو أي أصل عملي مؤمن في الشبهات الموضوعية قبل الفحص. المقيد للإطلاق ليس مجرد تضيق ارتكاز العقلاء عن دائرة عموم الخطاب، وإنما هو وجود ارتكاز عقلائي لإباء قبول الإطلاق. توضيح ذلك أنه تارة يوجد في ارتكاز العقلاء نوع من الإباء والاستنكار في قبول إطلاق حكم شرعي، هنا نقبل الإنصاف. مثال ذلك ما ورد في الروايات من أنه إذا شهد عدنان بشيء كرؤية الهلال يقبل شهادتهما، لم يقيد هذا الخطاب بفرض وثاقة العدل، فقد يكون إنسان عادلا ولا يكون ثقة لكثرة خطئه وقلة ربطه عن المتعارف، لأنه أصيب بضعف الذاكرة فينسى ويشتبه فليس بثقة المرتكز العقلائي يأبى عن قبول طريقية شهادة عدلين غير ضابطين. فهنا الارتكاز العقلائي يأتي ويقيد بمقيد نبي متصل إطلاق حجية شهادة العدلين، بما إذا لم يقل ضبطهما عن المقدار المتعارف. وأما إذا كان هناك ارتكاز عقلائي مضيق ولكن لم يكن بحد يأبى العقلاء عن قبول تعبد شرعي موسع، هنا لا وجه للانصراف. مثلا لو فرضنا أن العقلاء لا يرون حجية خبر الثقة إلا في موارد حصول الوثوق النوعي، ولكن لا يأبون أن الشارع يأتي ويأمر بقبول خبر الثقة مطلقا، فلا يرون انصرافه مثل قوله عليه السلام العمري ثقتي فما قال لك عني فأني يقول وما أدى إليك عني فعني يؤدي فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون مطلق حتى لو لم يفد خبره الوثوق النوعي. ولا يرى العقلاء أي موجب للانصراف في هذا الخطاب. وهكذا خطاب الاستصحاب، فمن المحتمل أن العقلاء يرون الاستصحاب في بعض المجالات، ولكن ليس مرتكزهم على جريان الاستصحاب بنحو عام حتى في موارد الشك في المقتضي، ولكن لا يأبون عن قبول تعبد شرعي في الاستصحاب بنحو العام. والمقام من هذا القبيل، العقلاء يقولون نحن لا نؤمن ولا نرى قبح عقاب عبد خالف أمر مولاه في الشبهة الموضوعية قبل الفحص، نحن لا نقبح عقابه ولا نؤمن هذا العبد من العقاب، ولكن لا نأبى أن المولى الرؤوف الرحيم بما له من أغراض يأتي ويؤمن عباده بالنسبة إلى الشبهات الموضوعية قبل الفحص. بعدما شمله خطاب لا ترغب اليقين بالشك رفع ما لا يعلمون، فلا موجب لدعوة الانصراف. هذا المكلف يستصحب عدم خروج المني منه، ولم يقيد الإمام جريان الاستصحاب بالفحص، لم يقل لزرارة فكر شوي حينما قال إن ظن أنه نام ولم يستيقن، لم يقل له الإمام يفكر شوي، بل يحصل له اليقين بأنه غلب عليه النوم، بل قال له الإمام إنه كان على إنك كنت على يقين من طهارتك فشكك، فلا ينبغي لك أن تنقب اليقين بالشك أبدا. حتى قبل الفحص. وأما ما ذكره المحقق النائيني من أنه قد لا يصدق الفحص على مقدار من التأمل والتفكير والاختبار، فما لو لم يغمض عينيه فوجد أن هذا الماء نجس أو أن هذا الماء حرام. يفتح عيني لا يقولون فحص، وما لا يجب هو الفحص، لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية. فقد أجاب عنه السيد القوي في الأصول بأنه ليس الكلام في عنوان الفحص، الكلام أن دليل الأصل العملي كالاستصحاب مطلق يشمل حتى فرض ما لو تمكن من تحصيل العلم بما لا يسمى فحصا ولكنه لم يحصل العلم فيشمله الإطلاق. ويذكر السيد الخوي في المثال مثال في الأصول مثال غمض العين، ويقول لا يجب فتح العين لرؤية أن هذا الماء حرام أم لا، مع أن ببالي أنه في الفقه ذكر في موضع وفحصت بمقدار ولم أجد، ولكن أنا مطمئن بأنه موجود في كلمات السيد الخوي في الفقه بأنه يقول إذا كان يحصل له العلم بمجرد فتح عينيه هذا عرفا عالم فلا يجري في حقه الأصل العملي. وهذا أيضا قابل للمناقش، ما هو الدليل على لزوم تأمل وتحصيل العلم بعد أن لم يكن عالما عرفا؟ مثلا شخص لا يدري هذه القرية التي يسافر إليها بمقدار 8 فراسخ أو أقل، إذا نظر إلى العلامات المنصوبة في الطريق كاتبين 22 كيلومتر، يقول لا موجب لذلك، فأنا لا أنظر إلى هذه العلامات وأستصحب عدم السفر الشرعي. لا تقولوا لماذا يتهرب من صلاة القصر، لا، أحيانا هو يريد أن لا يبطل صومه بذلك، يريد أن يبقى على صومه. الظاهر أنه ليس فيه إشكال، لا يعلم بأنه سافر 8 فراسخ. وما ذكره المشهور هنا في هذه المسألة، مسألة التقصير، وبعض المسائل الأخرى كمسألة الاستطاعة أو مسألة بلوغ المال حد نصاب الزكاة، من أنه لو لم يفحص يعلم إجمالا بوقوعه في مخالفة التكليف الواقعي. شخص دائما يشك في أنه هل صار مستطيعا أم لا، هل حصل على ربح حتى يخمسه، أو وصل ماله حد نصاب الزكاة حتى يزكيه، فيستخف بلا فحصين، يعلم عادة بأنه سوف يقع في مخالفة التكليف الواقعي. والجواب عنه أن من يعلم ولو تدريجا بأنه يقع في مخالفة التكليف الواقعي هو يجب عليه الاحتياط أو الفحص. ما هو ذنب غيره ممن لا يعلم في حق نفسه ولو إجمالا بأنه لو اعتمد على الأصل العملي لوقع في مخالفة الواقع؟ نعم، نحن نعلم بأن في الناس يوجد من يقع في مخالفة الواقع، ولكن هذا ليس علما إجماليا منجزا في حق كل مكلف، العلم الإجمالي المنجز في حق كل مكلف لابد أن يكون علما بتكليف نفسه. وعليه نقول في المقام لا دليل على وجوب الاختبار بالصفة. وهذا يختلف عن مسألة الحيض ومسألة الاستحاضة، حيث ورد فيهما دليل خاص على وجوب الاستبراء في الحيض، أي الاستخبار أي الاختبار بإدخال القطرة في أن الدم موجود في باطن الفرج أم لا، يجب ذلك وجوبا طريقيا، بحيث لو لم يفحص بحيث لو لم تفحص المرأة ولم تختبر بعدما انقطع الدم لم تختبر عن وجود الدم في باطن الفرج، يجب عليها الاحتياط، كما ورد الأمر بالاختبار في مسألة الاستحاضة فيما لو شكت المستحاضة في كونها مستحاضة قليلة أو كثيرة أو متوسطة، ولا يوجد دليل في المقام على الأمر بالاختبار. المسألة الثانية لا بأس،
يعني أوجد المانع،
أوجد المانع أي إشكال يوجد المانع،
يعني أسمع من سيخبرني بالحق
مثله ما لو فتحت عيني أعلم بأن هذا المكلف يرتكب الحرام أو أن قراءته ملحونة فيجب علي إرشاد جاهل، أنا أضغط على أذني حتى لا أسمع قراءته ولا أتأكد من كون قراءتي ملحونة كي يجب علي إرشاده، أي إشكال في أنا نعم ما أي ارتكاز وقلي يمنع من أضغط على عيني أو أخلي هاي السماعة في أذني أي شيء يمنع من وصول صوت الغير حتى لا أتأكد من أن قراءته ملحونة، أو لا أنظر إليه حتى لا أتأكد من أنه يرتكب حرام، أو لا أنظر إلى المرأة التي في قبالي حتى أشوف أنها سافرة أو ليست بسافرة، هل تحتمل أنه يجب علي أن أنظر إلى كل امرأة تعبر قدامي حتى أشوف أنها سافرة أو ليست بسافرة حتى أنهاها عن المنكر؟ خب لا ترون وجوب ذلك، ليس محرم النظر بلا شهوة ليس محرما، ولكن لا يجب ذلك، لا دليل على وجوده، بل هو خلاف السيرة القطعية المتشرعية. الجهة الثانية ورد في الروايات اختلاف حكم الصحيح عن حكم المريض. الصحيح لا بد أن إذا شك في كون الخارج منيا لا بد أن تجتمع صفات ثلاثة حتى يكون الخارج منه منيا تعبدا، حتى يحكم بكون الخارج منه منيا تعبدا. السيد الخوي يقول يكفي صفتان الشهوة والدفع، أما الفتور فهي ملازمة للشهوة، لا تجد فرضا خرج المني بشهوة ولم يحصل الفتور بعد خروج المني. الشهوة حين خروج المني والفتور بعد الخروج متلازمان، ما أدري يعني هذا يحتاج إلى تجربة. هذا ليس بمهم، المهم أنه الشارع كما في صحيحة علي بن جعفر قال: من يجد الشيء إذا كان إن كان إذا كان فيه فتور وشهوة ودفع كان منيا. هذا هو الموجود في صحيحة علي بن جعفر، هذا بالنسبة إلى الصحيح. أما بالنسبة إلى المريض، ورد في صحيحة ابن أبي يعقوب أنه يكفي الخروج بشهوة ولا يحتاج إلى الخروج بدفع، الدفع لا يجب وليس من علامات المني في حق الإنسان المريض. صحيحة ابن أبي يعقوب الدفع ما كفى، الرواية في الرواية دفق، الدفق في رواية ابن أبي يعقوب التعبير والدفق، ولكن في رواية علي بن جعفر بباري الموجود كلمة الدفق. لا، الدفع الدفع بقوة، هذا هو الدفع، الدفع الدفع بقوة. في صحيحة علي بن جعفر الموجود هو الدفع، وفي صحيحة ابن أبي يعفور الموجود جاء الماء بدفقة قوية. الدفقة القوية هو الدفع. في صحيحة ابن أبي يعفور هكذا يقول عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا ثم يمكث هون ثم يمكث هون، يعني فترة قليئة، ثم يمكث الهون بعد، يعني يمكث قليئة فترة فيخرج. قال: إن كان مريضا، اللبنانيين يقولون هون، هون يا اللبنانيين يقولون هون، هون يا لا ذاك يختلف. ثم يمكث الهون يعني يمكث هنيئة 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 بعد فيخرج. فهذا ما خلوا نبي. قال: إن كان مريضا فليغتسل، وإن لم يكن مريضا فلا شيء عليه. قلت: فما فرق بينهما؟ قال: لأن الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة قوية، وإن كان مريضا لم يجئ إلا بعد، ففي المريض يكفي الخروج بشهوة وفتور. السيد يقول: إذا كان الخروج بشهوة فالفتور موجود معها. على أي حال المريض لا يحتاج في تشخيص كونه خارج منيا إلى خروج الماء بدفق. والمريض يراد به المرض الموجب للضعف بمناسبة الحكم والموضوع. المريض هنا يعني المريض الذي أوجب مرضه الضعف، فمن أصيب بزكام وصار ضعيفا عرفا مريض لا يحتاج في تشخيص كون الخارج منه منيا إلى خروجه بذلك. أما المريض الذي مثلا قد لا يكون مرضه مرتبطا بضعف بدنه، ليس قويا جدا ولكنه مريض، مريضا في أفرض في كليته مثلا مصابة ب فشل كلية بحسب قولة الشيخ، أو على أي حال بعض الأمراض التي لا تؤدي إلى الضعف هذا منصرف عن الرواية. وكيف قال هذا بالنسبة إلى المريض؟ أما في المرأة فلم يرد إلا عنوان الإنزال بشهوتين. هذا تمام الكلام في مسألة الإمناء، وهو السبب الأول للجنابة. يقع الكلام في السبب الثاني وهو الجماع، الجماع مع المرأة قبلان أو دبران. العياذ بالله اللواط ووطء البهيمة هل يوجب هذه الأمور الجنابة ولو بدون إنزال؟ لو شخص أتى زوجته من خلف ولم ينزل هل يحكم بجنابته؟ أو أن هذه المرأة ولو أنزل زوجها، هذه المرأة التي أتيت في خلفها، هل هذه المرأة أجنبت من خلال ذلك أم لا؟ فقد يقال بأن الإسلام من خلف لا يوجب الجنابة، فإنه إذا التقى الختانان وجب الغسل. هذا يحتاج إلى البحث. وهكذا بالنسبة إلى العمل الشنيع من وطء البهيمة أو اللواط، هل يوجب الجنابة أم لا؟ تأملوا في هذه المسألة إلى الليلة القادمة إن شاء الله.